هو كلمة الله أو الإيه العذاب في الآخرة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي جند الرحمن أو إخوان الشيطان. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني غاية تطول مدتها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصدا يعني حرسا من الملائكة يحفظونه من تخاليف الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ ما أمر به من غيبه ورحمه. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرسا من الملائكة يحفظونه يحفظون الرسول من تخاليف الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ الرسول ما أمر به من غيبه ووحيه. يعني قال بعض المفسرين إن قوله تعالى هنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كلمة غيبه قالوا إنها ليست من صيغ العموم، يعني لا تدل على العموم، فيحتمل أنها يقصد بها نوع معين من الغيب، نوع معين من الغيب هو إيه؟ توقيت قيام الساعة، توقيت قيام الساعة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول الزمخشري يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة. لا كل مرتضى إلا من ارتضى للرسول، لأن يعني ممكن الله تعالى يرتضي من عباده الأولياء والصالحين، لكن هنا طبقة معينة من المرتضين وهم من خص بالرسالة فقط، إلا من ارتضى للرسول هو الذي يطلعه على هذا الغيب. قال الزمخشري وفي هذا إبطال للكرامات، لأن طبعا الزمخشري معتزلين فيبطل الكرامات، يقول في هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضافوا إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. فمن يرد على هذا الكلام؟ المزيد من التوضيح، يعني هو الزمخشري بيفسر الآية بطريقة معينة، يفسر الآية إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، بمعنى هو قال إن الله سبحانه وتعالى يسلم على الغيب إلا درجة معينة ممن ارتضاهم ورضي عنهم وهم الإيه؟ من اختصوا بالرسالة، واضح؟ فقال وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضافوا إليهم الكرامات وإن كانوا هم أولياء مرتضين لكنهم ليسوا رسلا، فالرسل مخصوصون من عند الله من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. قال وفي هذا إبطال للكرامات. طيب هل أحد يدعي أن الكرامات هي فقط ما يتعلق بعلم الشيء من الغيب؟ ثم هل أحد يزعم أن الأولياء يعرفون الغيب؟ هل من الأولياء من يعرف الغيب؟ لا طبعا، إلا من خلال أمر الاثنين، والولي في نفس الوقت إيه؟ يعني لا يقطع بين بصحة هذا الغيب أو بصحة الخبر الذي يخبره. إن رؤية منامية مثلا رأى رؤية صالحة، واضح، يشير إلى شيء من الغيب، هذه رؤية كان يقطع بها لا يقطع بها. أو الفراسة، الفراسة نور البصيرة الذي ينور الله به قلب المؤمن فيرى ويدرك الأشياء بنور الفراسة، واضح، وهذا أيضا لا يقطع به كمصدر المصادر به الحقائق العلمية، وإنما هو يعني شيء مضمون لا يقطع به. لكن هل وأيضا هل تنحصر كرامات الأولياء في هذا الباب فقط؟ هل تنحصر في خرق العادة بالكرامات الشهيرة المعروفة؟ واضح؟ يعني بمجرد النبيان في اطلاعهم على الغيب يبقى يبقى جميع كرامات الأولياء؟ كيف القرآن نفسه احتوى شيئا من كرامات الأولياء، مثل إيه؟ كرامة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح؟ وهكذا. فالكرامات لا تنحصر فيما يتعلق بالإخبار عن الغيب، مع أننا لا ندعي أن الأولياء يعرفون الغيب، لكن نقول إنهم ربما يكون في يعني ارتباط بأشياء تقع عن طريق إما رؤية وهو لا يقطع بها، وإما عن طريق الفرق وهي أيضا لا يقطع بها، فمن يدعي أنهم يعرفون الغيب؟ يقول وقد حط الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. وإبطال الكهنة يعني، وفي هذه الآية الكريمة إبطال الكهنة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط ويرفض. يقول إن من هذه الآية يؤخذ منها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. واضح؟ فلا يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الغيب إلا إيه؟ من ارتضاه من الرسل. ففي هذه الآية إبطال الكهنة والتنجيم. كيف؟ لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط، هم أولى الناس بسخط الله وهم أبعد الناس عن أن يرضى عليهم الله، فكيف يقال أنهم يعرفون الغيب؟ وأجاب أبو السعود بأن معنى الآية فلا يطلع على غيبه اطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاما موجبا لعين اليقين أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، أي إن رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غنوبه المتعلقة برسالته. وهل رسولا يطلع على كل غيب؟ لا، يطلعه الله على ما شاء من الغيب المتعلق برسالته، كما يعلم عنه بيان إلا من ارتضى. من الذي ارتضى؟ بيّنه بقوله إيه؟ للرسول. واضح؟ إن لكونه من مبادئ رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتها، يعني قد يطلع الله سبحانه وتعالى الرسول المرتضى على شيء من الغيب ليكون معجزة له لأنه أخبر بهذا الغيب. وهذا ركن من أركان الاستدلال به على صدق النبوة ذكرناه في بداية الكلام، ومن ضمن الأشياء الخمسة التي استدل بها صدق النبوة إيه؟ النبوءات، الإخبار عن غيب قبل أن يقع فيقع كما أخبر، تكون معجزة تؤيد إيه؟ النبي وتدل على صدقه. وإن لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلفون وكيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة، هذا أيضا من الغيب، من فعل كذا فغرست له شجرة في الجنة، من قال كذا بني له قصر في الجنة، غيب هذا أم ليس الغيب؟ ورسوله لم يطلع على هذا الغيب، إن من قرأ سبحان الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. واضح؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، هذا غيب أم ليس بغيب؟ هذا غيب، فرسوله لم يخبر بهذا النوع أيضا من الغيب. وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث، هذا أيضا غيب، أسرار الساعة غيب التي لم تقع، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة، وهي وظيفة الرسول عليه السلام أنه يخبرنا من خلال الوحي بأشياء لا يمكن أن يدلنا عليها العقل، وهي هذه الأمور الإيه؟ الغيبية، صفات الملائكة والجن نفسهم وأحوالهم، أليس هذا كله غيبة؟ ما سيحصل في المستقبل وكذا وكذا. وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها قيام الساعة فلا يظهر عليها أحدا أبدا، يعني الغيب الذي لا يرتبط بالرسالة ولا هو من موضوع الرسالة، مثل مثلا إيه؟ قيام الساعة، متى الساعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسؤول لأعلى إيه؟ من السائل، ومن السائل؟ جبريل، والمسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان محمد عليه السلام وجبريل لا يعرفان متى الساعة، فهل يصنع غيرهما أن يعرف متى الساعة؟ والآيات في ذلك طبعا واضحة. فهذا من الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد أبدا، مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، على أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة، فمن حكمة الله أنه يسبع علينا موعد الساعة، لأنه عرفنا موعد قيام الساعة هذا يخل بحكمة التكاليف لأن الخمه ينتهي خلاص. وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء، فإن اختصاص الغاية الخاطئة من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة الناس من تلك المراتب لغيرهم أصلا. ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح. ملخص هذا الكلام الذي قاله أبو سعود: تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وراء الرسالة، فلا يثنى على غيبه أحد من كل غيبه، وإنما إيه عن غيب اللي هو إن له معجزة من باب الإخبار عن المغيبات اللي تكون معجزة تدل على صدق الرسول، أو الغيب الذي هو من وراء الرسالة ومتعلق بالرسالة تعلقا تاما كثواب الأعمال الصالحة كعقوبة من فعل كذا في أحوال الجنة وحلال النار، ليس هذا كله غيبة؟ هذا غيب. وقال النسفي في الجواب أيضا: أي إن رسولا قدر اقتضاه لعلم بعض الغيب. إلا من ارتضى الرسول يعني إيه؟ فإنه يطلعه على بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ما شاء. ومن رسول بيان لقوله إيه؟ إلا من ارتضى. والولي إذا أخبر بشيء فله فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبر بناء على رؤياه أو بالفراسة، على أن كل كرامة من ولي فهي معجزة للرسول. وقال الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه، يعني الزمخشري ومن تابعه، والذي تدل عليه أن قوله على غيبه ليس فيه صيغة عموم. الرازي يخرج من كل هذا، كل كلام الأئمة كله الزمخشري والناس اللي ردت عليه أبو سعود أو النسفي، لا بيقول لا من ذل وقصد بالآية في قوله تبارك وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا، يقول إن هذه الصيغة ليس فيها صيغة عموم، فلا يظهر على غيبه، فيكفي في العمل بمقتضى أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه، فنحمله على وقت وقوع القيامة، فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يظهر الله على هذا الغيب بالذات أحدا، فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئا من الغيوب لأحد. ولم يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله قل إن أدري أقريب ما تعدون أن يجعل له ربي أمدا. فالكلام هنا عن إيه؟ ما تعدون مكان الساعة. قل إن أدري أقريب ما تعدون يعني لا أدري وقت وقوع القيامة. ثم قال بعده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، غيبه الذي هو علم وقت القيامة. فهذا هو هذا من الغيب الذي لا يظهره الله أبدا لأحد. وبالجملة فقوله على غيبه لفظ مفرد مضاف، فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد، فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه، يعني هذا الغيب بالذات فيطلع الله على هذا الغيب أحد. لكن هناك أنواع أخرى من الغيب يمكن أن يطلع عليها الرسل كما ذكرنا. احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، على غيبه المخفوف. إيه هو الغيب المخفوف ده؟ وقت القيامة، وقت القيامة أحدا. ثم قال إلا من ارتضى، إذا لو قلنا الاستثناء منقطع إلا معناها لا، لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مرضة الإنس والجن، لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به والاستحقار لدينه ومقالته. وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق، وتخصيص الرسول بالإيه؟ بالملك. بعضهم يعني قال ان في هذه الايه تكذيب المنجمه، قالوا وليس كذلك فان فيه من يكذب خبر، كلمه المنجمه فيما مضى كان لها اصطلاح يمكن غريب مخالف شويه لما نعرفه الان. فالمنجم ليس فقط ان يدعي النظر في النجوم ويستطلع في منازلهم اخبار الغيب عن طريق النظر في النجوم كالكهان مثلا، وانما المنجم يدخله في ايه كل من يشتغل بعلم الهيئه والنجوم. واضح؟ قد يقع يعني هو حيث ان اللغه الانجليزيه عندهم شيء من الدقه في التفريق بين الاثنين، يعني الاسترولوجي اللي هو علم التنجيم بتاع جماعه الصحراء، الاسترولوجي اللي هو علم الهيئه وعلم الفلك. واضح؟ فعلم نظام الكواكب الشمسيه وكذا وكذا، هذا علم يخضع للتجربه والمشاهده والاستنتاج والدراسه والاستقراء، وممكن يصدق يعني اذا توقعوا ان الخصوص يحصل في وقت معين بناء على مثل دعاء الغيب، لا بناء على حسابات وضبط للنظام الذي يعني وضعه الله في هذا الكون. يعني انت لما تقول للشمس غدا ستشرق من المشرق مثلا، هل انت بتخبر غد؟ هذا شيء تعودناه ورايناه فنعرف انها سوف تشرق من المشرق باذن الله. واضح؟ فكذلك الاخبار عن بعض هذه الاشياء يعني لا ينبغي ان نخلط بين العلوم التجريبيه التي تخضع على الحس والتجارب البشريه والاستقراء، وبين من يدعي الاخبار باشياء تقع بناء على انه يعلم الايه الغيب. هذه نقره وتلك نقره اخرى. فكل ما يمكن الانسان ان يصل اليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. كل ما يمكن الانسان ان يصل اليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. لأن نفسه عن إيه بجهد منه هو بحث وتحري وكذا وكذا. فلذلك بعض الناس يختلط عليهم الأمر يقول لك يعني توجد الآن أجهزة ممكن من خلالها معرفة مثلا نوع الجنين، وهي ركبت ركب ربنا ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. طيب بيعلم ما في الأرحام هو لما بيحصل انواع من الفحوص مثلا بتقول لك ذكر او انثى مثلا، هل هذا يتنافى مع ايماننا بانه لا يعلم في الارحام الا الله؟ لان يعلم ذات الارحام بدون اله، لان الله تعالى لا غيب عنده في حق لا غيب في غيره، كل شيء كهذا بالنسبه لله سبحانه وتعالى. لكن الانسان لما يعلم ما في الرحم مثلا ذكر ام انثى، وهو بيعرف بيقف كده ويبص يقول ذكر او انثى ولا بيعمل فحوص؟ في آلة يستعمل آلات بالضبط، لو يكون العظم فيه سرخ مثلا وبتاع العظم يقول لك ده فيه سرخ، ولا يقول لك اعمل أشعة ويشوف الأشعة ويقول فيه سرخ فيه كذا في كذا في كذا كده. هل هو بيعرف الغيب ولا ده لأنه وصل لدى نفسه بجهد وبآلة؟ واضح؟ طيب ممكن يفتح بطن الأم ويعرف الجنين عن طريق السكينة بالوسع وبالفتح، هل هذا يكون عرف الغيب؟ لا. المقصود ايه؟ ان الله الذي يستأثر بعلم الغيب انه لا يحتاج الى آلة، اما نحن فلا يمكن ان نعرف الا بايه؟ بآلة او بجهد بشري نفعله ونصل في النهاية الى هذه الاشياء. على اي الاحوال اتلو عليكم هذه الفقرة مع تأخر الوقت. يقول: وقال بعضهم في هذه الآية تكذيب المنجمة، وليس كذلك، فان فيهم من يصدق خبره، وكذلك المتفضلة فإنهم يعرفون طبائع الناس، وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمهم من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. قالوا الشيء دي أكيد عرفوه عن طريق رسول علمهم الشيء دي وإيه وانقطع أثره. طبائع النباتات ونبات دسام ونبات يعمل كذا ونبات يعمل كذا، ما هي العلم الأقرباجي فيما مضى. واضح؟ فقالوا الآية دي بقى بتبطل الكلام ده كله. يقول: وهذا الجواب يرجع إليه المتفقهة زعما بأن معرفة مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما يشمله علم الغيب. معرفة بقى الجذور الجذر الدوري والكيميائيات والحاجات والخواص دي كلها دول الغيب، يعني خصائص النباتات أو المعادن أو كذا، لا ده غيب، وما يصحش حد يدعي أنه يعرفه، ونكذب من يقول هذا بحجة إيه؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد. والصواب عدم شموله لمثل، الصواب لا ليس له علاقه بايه؟ بعلم الغيب، لانه مما يتيسر الناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربه والبحث. كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصناعية والهيئة الفلكية وبالجملة. فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء: لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال عن الإنسان ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم. فلا يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن شئت فقل: لوجب ألا يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. لا، في نوع من العلوم ترك الله تعالى البشرية هم يترقون فيها عن طريق التجربة والمجاهدة والاستنتاج والبحوث والاستقراء وكذا، ويستشفوهم بأنفسهم أنه ترقى في العلوم الدنيوية الطبائعية وكذا وكذا. لكن العلم الذي لا يمكن أبدا للبشر أن يصل إليه وهو علم الوحي والغيب، فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء. لكن لو الأنبياء كانوا كذلك يعلموا الناس الكيمياء والفيزياء وكذا وكذا من هذه العلوم والزراعة والفلاحة بالتفصيل من هذه الأشياء، فمعنى ذلك أنه سيسد على الناس باب البحث والتعلم والكبح في الأرض واستخراج كنوزها وأنوبها. فحكمة الله اختار أن هذا العلم النفيس الذي لا يمكن أن تصل للعقول يكشف لهم عن طريق الوحي، لأن لا يمكن العقل البشري يصل أبدا لا إلى معرفة الجنة مثلا، نصفة الجنة ولا ماذا سيحصل في المستقبل ولا ماذا الذي حصل قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، ولا يعني حوادث الأمم الغابرة، ولا صفات الله، ولا صفات الساعة، ولا صفات يوم القيامة إلى آخره. ويمكن العقل ولا من الذي يرضي الله، ولا كيف سنصلي صلاة هي التي يريدها الله، أو نزكي زكاة هي التي يرضي الله، هل هذه يوصل إليها بالعقل؟ لا. فهذا ذلك الوحي اختصر على هذا الجانب. أما الجانب الدنيوي فقال فيه: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أمور الدنيا يعني إيه؟ كثرة الاجتهاد البشري. نعم، إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجمال إلى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم، يحرص على ما ينفعهم، ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى وجود استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأدير النحل، إذ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أيقول القاسمي: احفظه فإنه من المضمون به على غير أهله. يعني هذه الفائدة، فحدة المسؤول على خصائص النباتات أو المعادن والفلزات والكلام في علم الهيئة وهذه الأشياء، إن هذه من الغيب. لا، ما هي من الغيب، هذه المعلومة يعني لأنها دون العلوم الشرعية الشريفة تركت البشر هم يكتشفونها ويتلقى فيها البشر وينهضون بالطريقة المعروفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم متعلق بقوله إيه؟ متعلق بقوله تبارك وتعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، متعلق يسلك، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا تحفظ الملائكة من بين يديه ومن خلفه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. واضح. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإرادة علمه تعالى في قوله ليعلم من عناية بأمر الإبلاغ والإشعار بترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحرير عن التصرف فيه. وأحاط بما لديهم أي بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام، جاء بها لتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من تلك الرصد. وأحصى كل شيء عددا أي فردا فردا لسعة علمه، تقرير الإنسان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ورعده ووعيده كما عرف من نظائره. وهذا آخر تفسير سورة الجن. إجابة بسرعة لأن السؤال يعني حديث الوقت يتأخر. ما موقف نجد الرسول عليه السلام وبه قبر الرسول وقبر ذكر عمر. هذا نحن الحقيقة مهم ومفيد وهو موجود بالتفصيل في كتاب تحذيب الثاني، موجود بحث في الجزء التاسع من أضواء البيان في نفس هذه الآية، وأن المسايب لله فلا تدعو مع الله أحد. لكن باختصار شديد نجد بما أجاب به الداعية المبارك العلامة الرفي الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. هنا في الإسكندرية في يوم من الأيام زارنا رسول هذا السؤال وهو واعظ في المسجد النبوي الشريف، فماذا قال؟ قال أقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفن داخل مسجده. حلف بالله أن رسول الله ما دفن في المسجد. هل دفن في المسجد؟ لم يدعي ذلك، لأن يليها التي كانت غرفة عائشة، كانت غرفة عائشة رضي الله عنها لها باب إلى المسجد، لكن غرفة مستقلة عن كل إيه؟ عن داخل المسجد. فهذا فإدخال المسجد إنما تم في عهد الدولة الأموية، وإنكره بعض الإيه؟ السلف الموجودين في ذلك الوقت. فهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة في قوله اللهم لا تزع القبر وثنا يعبد، إن شاء الله لا يحصل ذلك. كذلك العمومات، العمومات معروفة واضحة، لعن الله زوارات المقابر، زوارات القبور المتخلين عليها المساجد، واذكرت أولئك إحراز الخلق عند الله المسلمة إنهم كانوا إلى ماذا فيهم رجل صالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك القبور. الأحاديث معروفة في ذلك، فكيف يترك يعني كل هذه الأحاديث و نلوم بفعل فعله من هو غير معصوم وهو ايه؟ خلفاء بني أمية. لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى في قوله تعالى إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم؟ طبعا هذه الملاحظة تكلمنا عليها مرارا، أن هناك ربط دائما بين موسى وبين محمد عليه السلام كثير جدا في القرآن، ولكن حتى من سورة البقرة ربط بين هذه الأمة وأمة موسى عليه السلام واضح. جواب فيها طويل في الحقيقة، لكن باختصار شديد لأن أصل رسالة عيسى إنما هي مكملة لرسالة موسى، يعني ليست بالأصالة التي كانت في رسالة موسى، فالتوراة هي الأساس. ثم أتى عيسى عليه السلام إيه ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم أو يلين لهم بعض الذي يختلفون فيه، فهي مكملة. أما الرسالة الأصلية فهي رسالة موسى عليه السلام في التوراة. ولذلك نلاحظ دائما هذا الرب، مثلا ورقة ناصر قال ايه؟ قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ولم يقل ايه يا ليتني فيها ايه حيا ليتني جرى الى اخره. النجاشي قال ان هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد. كذلك في هذه الآية فمن سمعنا كتابا انزل من بعده موسى، فالربط الى اجبه النبي بنبينا محمد عليه السلام هو موسى عليه السلام، يشبه شديد بينهما واضح في النبأ وفي الرسالة ومعاناته الأمة. فهذا جواب مختصر نرجو أن يفصل، وإن كنا فعلا فصلناه مرارا من قبل. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.